أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لابد من التعرض لمطلبين عنوناهما في نهاية البحث السابق ضمن تساؤلين. السؤال الأول كان عن نية الصوم، وأنها هل تختلف عن بقية العبادات أم لا؟ والسؤال الثاني، هل أن الصوم حقيقة وما هي واحدة أم متعددة؟ بلشنا ننزل للصغر، على الحديث عن الصغر. أما المطلب الأول، فهنالك عدة نقاط لا بد من الإلماح إليها، والبحث مهم. النقطة الأولى أن الصوم عندما ننظر إلى متعلقه هو عبارة عن مجموعة ترك، ترك الأكل، ترك الشرب، ترك النكاح، ترك الكذب على الله ورسوله، ترك الارتباس بناء على أن الارتباس من المفطرات. هذا هو الصوم بلحاظ المتعلق، هو مجموعة ترك. بمجموعها تشكل الصوم، معنى صوم نفسي، بحيث إذا ترك البعض وارتكب البعض فهو صائم نسبيا. لغويا يصح أنه صائم عن الطعام وليس صائم عن النساء، ها؟ لكن هذا ليس هو الصوم. فترك المجموع أو العزم على ترك المجموع هو الصوم. جيد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حقيقة الصوم هي النية والعزم على الترك، هذا أيضا واضح. النية والعزم على الترك، يعني أن الصوم أمر وجودي وليس أمرا عدميا، لأن النية أمر وجودي في النفس، لم تكن ثم كانت، فبوجودها واستمرارها إلى نهاية الحد يكون الرجل قد صام. جيد. فالصوم إذن أمر وجودي وليس أمرا عدميا. هذا الأمر الوجودي أمر صارف عن أفعال أو ملازم لترك أفعال. هذه التعابير له المعنى. أو مقارن لترك أفعال، رح نجيله. بهمني بهالنقطة التوصيف، وهو أن الصوم أمر وجودي، لأن حقيقة الصوم هي النية والعزم على الترك، وهذا واضح. لو ترك كل شيء بدون نية مش صار، وإذا عزم على الترك وتعمد الأمر ناسيا هذا صار بلا إشكال. من هنا نقول ثالثا، نقطة ثالثة، يكفي في نية الترك والعزم عليه النية والعزم الارتكابي. المقصود بهذا أنه لا يحتاج في النية، إلى الالتفات التفصيلي لما يفعل، يكفي أن يكون عزم ونوى. ولو ذهل بالفعل، ولو غفل بالفعل، ولو نام بالفعل، الفرق يأتي بين الأفعال والتروك، هذا مش فرق في النية. المنوي إذا كان من الأفعال لا يكون فعلا منتسبا إلى الشخص وإلى نيته إذا جاء به وهو نائم، لكن مع إتيانه به ولو صدرا سلسا منه باعتبار التعود عليه لا بد وأن ينتسب إلى الفاعل الشاعر القاصد، ولو لم يستحضر بالفعل قصده التفصيلي بحيث عندما تسأله عنه يجيبك، هذا كافي. بينما في باب التروك حيث إن المطلوب هو الترك، فيجتمع الترك مع الاستناد إلى النية ولو لم يكن مستندا إلى فاعل النية بالفعل، يعني ما انتزع منه عنوان غير الترك، محض الترك، مثل الكف، مثل الإمساك. ولذا فإنه يجتمع مع النوم، يستطيع القاصد للترك أن ينام كما لا يخطئ. مضافا إلى أن مبدأ الفعل الاختياري للإنسان يعتمد على مقدمات وجوده، بينما الترك ما يؤدي إلى الترك أسبابه وعلله كثيرة لا تنحصر، قد يكون العجز، قد يكون الفقد، قد يكون المانع، قد يكون الصارف. من هنا لا نستطيع أن نقول بأنه يشترط في المتروك وهو المفطرات
أن يكون تركها مستندا إلى النية. بأن يكون الفاعل للترك صح التعبير ما يقوم مقام العلة الفاعلية هو النية. كلا وألف كلا، أنا عاجز أساسا عن تحصيل الطعام وعن تحصيل الشراب وعن تحصيل النساء وعن تحصيل الماء حتى ابن سراسي في داخله وإلى آخره، ها؟ ولكن لو لم أكن عاجزا عن شيء من هذا فأنا بمجرد أن يهل هلال شهر رمضان أمتنع عن هذه الأمور. طيب هنا في فرض العجز الترك غير مستند إلى النية، بالفعل مستند لعدم الوجود أو لبقية الأمور اللي ذكرتها قبل قليل. لكن هل تتأتى النية مع العجز أو لا تتأتى النية مع العجز؟ تتأتى النية مع العجز، بحيث لو وجدت لما ارتكبت شيئا منها، هذا المقدار مش كافي. إذن لا يشترط أن يكون الترك مستندا إلى النية فعلا، يكفي أن يكون استناده إليها بنحو القضية اللوية. فيكفي، بدنا نأخذ نتيجة، اقتران الترك بالنية، بينما في الأفعال الوجودية مش ممكن هذا. الأفعال الوجودية بدل الفعل يستند إلى النية، عزم الإرادة. طيب هون رح يجينا بسؤال أصعب من هذا، كنا الآن نتحدث عن أنه عاجز مثلا عن الارتكاب، هذا لا يمنع من العزم على عدم الارتكاب لو كان قادرا، ويكفي هذا بالنية. فمصاحبة النية للفعل أو للوظيفة أو للعبادة التركية بالحظ متعلقها يكفي. وهذا هو حقيقة مراد السيد الحكيم رضوان الله عليه في المستمسك عندما عبر عن الصوم بأنه عبادة فاعلية لا فعلية. إذ هو لا يريد أن يقول بأن العبادة إما فاعلية وإما فعلية كما قد يتوهم، ولا يريد أن يقول بأن النية إما فاعلية أو فعلية كما ربما توهم إن كان نظر صاحب المهذب إليه، يعني لم أجده يشبه كلام غيري، يعني غير السيد الحكيم، لأن السيد الحكيم ما عبر بالنية الفعلية والفاعلية، عبر بالعبادة الفعلية والفاعلية. فمراد السيد أن العبادة دائما تحتاج إلى فاعلية، لكن العبادة اللي متعلقها التروك لا تحتاج إلى أكثر من فاعلية. العبادة التي متعلقها الأفعال تحتاج بالإضافة إلى الفاعلية إلى الفعلية، يعني إلى الإيجاد، وإلا لم يحصل المتعلق. بينما متعلق الصوم اللي هو الترك يحصل بمجرد الفاعلية، يحصل بدون فاعلية، لكن ما بيكون عبادة، ما بيكون هو المأمور به. المفروض أن المأمور به عبادة. راجعوا كلام المستمسك كلام المهذب، ما عبر السيد الحكيم أصلا بالنية الفعلية والفاعلية، دائما النية مطلوبة في الطرفين، في طرف الترك وفي طرف الفعل. جيد، الآن يأتي السؤال اللي سميته أنا السؤال الصعب، ماذا لو أن القاصد يقصد لله الصوم في ظرف انعدام المفطر، بحيث لو أن المفطر كان موجودا لما قصد؟ إذا غير السابق، السابق كان واضح، هو يقصد الصوم كان المفطر موجود وقادر على ارتكابه أو مش قادر، لكن بالفعل هو مش قادر، بحيث لو قدر لما فعل. الآن نقول هذا، هو بالفعل غير قادر، في ظرف عدم القدرة ينوي الصوم، لكن في ظرف القدرة هو لا ينوي الصوم في تقديرين، وهو يعلم بالفعل انه مش قادر ولم يقدر الى الغروب. هانتبهوا حتى تتأتى منه النية. شخص لا يستطيع ان يمنع نفسه من الطعام، لا تاخذها الى شهر رمضان يا اخي، خذوها الى مصداق عرفي. لا يستطيع ان يمنع نفسه من الطعام ولو بسبب اعمال اخرى حتى يقدر عليها، خلي عدم صومه كمان يكون له بعد عبادة، ها، طلب العلم مثلا. او الحضور في صحراء عرفات في يوم عرفات، أو الإتيان بأعمال عرفات، هو عاجز ما عنده كتاب أدعية ومش حافظ شيء من الأدعية. لو كان عم شبه للنية مش لارتكاب المفطر، لو كان قادر هو يأتي بأعمال عرفات لارتكب المفطر وما صار، لأنه غير قادر على الطعام، ما في طعام فعلا، اختار أن يصوم بدل أن يأتي بأعمال عرفات، هذا له فضله وهذا له أيا يكن. بحيث هو بالفعل عارف حاله ما رح يحصل على الطعام إلى الليل، ممنوع مسجود وما بيعطوا طعام إلى الليل أو أي شيء آخر، أو لا يستطيع أن يمنع نفسه عن النساء، عن الأكل بيقول لك ماشي بصوم، عن الشرب بيقول لك ماشي بصوم، لكن هو يعلم أنه اليوم محبوس بالحوز. فوقتك وقفت لك خلتني من سلامك. جيد. بحيث لو كان يقدر لما صام، ها؟ لكن لا يقدر على التوصل، فقال لك ما أنا كده كده مش قادر، يلا لا تصوم.
أنا بطل اسمه كار.
هذا ميك الكاس. المهم وهو مش مطلوب كاس. هل هذا أولا يتأتى من هنية القرب يا إخوان أم لا تتأتى من هنية القرب؟ بالفعل إنصافا تأمل فيها، هذا بتتأتى من هنية القرب. بعبارة أخرى في حالتين، في حالة هو ما بتتأتى من هنية القرب للطول إذا كان قارنا على الطعام أو على النساء مثلا، في حالة أخرى تتأتى نية الصوم. يعني بعبارة أخرى داعي للصوم موجود، في ظرف عدم وجود النساء ما مغلوب هذا الداعي، هو رجل بيحب القرب إلى الله لكن لا يستطيع كسب نفسه. في ظرف عدم تحقق التحدي هذا المقتضي موجود فيه، هو مش سيء السرير الرجل، هذا المقتضي موجود فيه وما في شيء يغلبه، فيؤثر المقتضي أثره ينوي القربة. في ظرف التحدي مغلوب، شهوة الطعام عنده أقوى، شهوة الجنس أقوى، ما أدري ماذا، مش إلا بالواجب، بالمستحب يأخذ فرضه الصوم المستحب، ويمكن تصورها حتى في الواجب بحسب اختلاف مراتب الناس في قوة الدواعي للامتثال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا يتأتى من هنية القربة بالفعل بالوجدان، نعم يتأتى. بتقلي شو هالقرب هذا اللي إذا بتنغلب بالحالة الثانية، عم قلو نحن فإحنا عم نحكيك بالحالة الأول، هذا إنسان واقع عم بصوم لله ولا ما بصوم؟ بصوم لله، صايم عن الطعام وصايم عن الشهوة وكذا، لو في تحدي نساء ما كان صار. مثلا بعض لا تحدي الطعام عنده أهل، بعضهم بعض أصنافه. طيب جيد، هذا يتأتى منه قصد القربة، جيد، يقصد الترك، هل يكتفى في الصوم؟ هل يكتفى في الصوم بهذا المقدار من النية؟ ظاهر كثير من المحققين أنه لا يكتفى، قليل منهم من صرح بهذا، لكن لما حطوا الضوابط لم يذكروا هذا. لكن إنصافا يا إخوان، هذا تأتت منه نية القربة في هذا الظرف، والكف غير مطلوب قلنا، والكف التقديري مش مطلوب. شو كف تقديري؟ هو مش كف، الكف التقديري ما اسمه كف بالفعل، أصلا مش مطلوب. هو الصوم مجموعة ركن حققها متقربا إلى الله بالنية والقصد. بتقلي لو شاف له امرأة حلال عليه ما كان قصد، بقول لك ايه، لكن بالفعل عارف حاله ما راح يشوف وقصد بالفعل، خير ان شاء الله. فهذه نية قربية قصد بها ترك المفطرات التي لا يشترط أن يستند الترك، انتبهوا، لا يشترط أن يستند الترك إلى النية والعزم، بل كل متروك يستند إلى مبادئه. وهون مبدأ الترك وما يستند إليه هو العجز وعدم الوجدان، وقلنا بأن النية لا يشترط الاستناد إليها، لا الفعل ولا التقدير، حتى لو وجدت لفتح نيته، لكن هو عارف ما راح توجد فما فتح نيته، خير ان شاء الله. يتأدى منه العزم ولا ما بيتأدى؟ في ترديد بالنية شيء؟ ما في ترديد، لأنه بحفظ تشخيصه ويعلم أنه لن يبتلى بشيء من هذا. ف فالعبرة بوجود قصد الترك الفعلي من دون استناد. ولذلك عبر غير واحد من المحققين المعلقين على العروة أو الشارحين لها بأنه لا يشترط الاستناد بوجه من الوجوه، بل يكفي الوادع القربي، ولو كان الترك مستندا إلى أمر آخر أيا يكن ذلك الأمر الآخر. ولذا فهذه الحالة التي تحدثنا عنها والتي هي توسع لما كانوا يقولون لا إشكال ولا ريب في صحة الصوم فيها. وهذا الأمر لم أرى من ذكره يا إخوان، ربما يكون هناك من ذكره سوى السيد الحكيم حفظه الله في مصباح المنهاج، وهو على القاعدة كما شرحته، لكنه مال إلى الاستدلال عليه برواية معتبرة بل صحيحة يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب. طبعا للأمانة هو قال ويناسب الاستدلال عليه بكذا، فيكم تعتبروا استدلال يناسب الاستدلال يعني يستدل به، ما قال يؤيد، ما ذكر احتمال مقابل. في الرواية السابعة من الباب الثاني من أبواب وجوب الصوم ونيته، الحديث السابع صفحة 12 من الجزء العاشر قال وبإسناده عن أحمد بن محمد. عن البرقي، أحمد بن محمد يا إخوان إما هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي ويروي عن أبيه، وإما هو أحمد محمد بن عيسى يروي عن والد البرقي، طبقة تناسب ما في مشكلة. استئناس عادة يفترض إنه المراد منه أحمد محمد بن خالد، لأن هو اللي في العادة بيروي عن أبيه، لكن لا يقدم ولا يؤخر هذا في البحث. أسانيد الشيخ الطوسي متعددة إلى الأحمدين وهي في معظمها صحيحة أو معتبرة، فما عندنا كلام في سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد سواء كان الأشعري أم كان البرقي. عن البرقي، البرقي الوالد الأول محمد بن خالد البرقي، وهو الصحيح أنه ثقة من شيوخ أصحابنا. نعم بعض من لا دربة لهم وإن كان فيهم أعيان في الفقه والأصول، من لا دربة لهم في علم الرجال واصطلاحاته ضعفوه لقول النجاشي عنه إنه ضعيف في الحديث، مع أن مصطلح الضعف في الحديث ليس ضعف الشخص، بل هنالك طريقة كانت مرسومة عند المتقدمين للتحديث لموازين التحديث الفضلة، من خرج عنها بقناعة ما أو ترتيب لمبنى ما اعتبروه ضعيفا في الحديث، وهو ذكر في حاله أنه كان يروي عن الضعفاء، أنه كان يعتمد المراسيل وأشياء من هذا القبيل. عموما تحقيق المصطلح مش هنا يا إخوان، ضعيف في الحديث ليس تضعيفا للشخص بل تضعيف لطريقته في التحديث، وإلا عند متأخرين متأخرين مسلم أن الرجل ثقة بل من علماء الشيعة القميين. عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام واضح السند قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول عندكم شيء وإلا صمت. طبعا واضح هذا المستحب مش صوم شهر رمضان، عندكم شيء وإلا صمتوا، فإن كان عندهم شيء أتوه به. يعني هو كأنه مبكرا يخرج إلى المسجد مثلا أو إلى المزرعة، لم يأكل ولم يشرب سلام الله عليه، عاد إلى البيت، مش إلا في زمن الزهراء قد يكون بعد ذلك، عاد إلى البيت سأل أهله عندكم شيء نأكله، إذا أهله ما في شيء نفور، ها عندكم شيء وإلا فوت. فإذا قالوا لا يوجد شيء يرمي الصيام. سيد الحكيم يقول يناسب الاستدلال لمحل الكلام بهذه الرواية، أقول الظاهر أن الاستدلال غير صحيح وأنه وقع حفظه الله في التباس. نحن كلامنا وكلامه أيضا في الفرض في من نوى الصوم، وبعد نيته الصوم يقول لو صحت لامرأة لما بقيت على صومه، لكن أعلم أنه لن تصح لي ولذلك أنا عازم على الصوم إلى الغروب. أمير المؤمنين عليه السلام ما عم بيقول أنا بعد ما إنوي الصوم إذا طرق طعام بنوي المفطر أو بفطر. لو كان كذلك يا إخوان ولا دافع لبقاء العجم إلى الغروب لما تعد تقنية الصوم أصلا منهم، ما تأثر عزمه على الصوم إلى الغروب. انتبهتوا؟ لذلك أنا كنت صر أنه عالم بأنه يبقى عجز إلى الغروب قبل قليل في الفرض. لو كانت الرواية بدها تقول أنه أمير المؤمنين يصوم وإذا حصل شيء بيأكل وناوي على هالشيء، هذا مش ناوي على الصوم للغروب. صحيح أنه من المستحب بس بده يبطل، بس هذا ما تأثر منه المية أصلا، لأن العزم لابد وأن يكون إلى الغروب إلى الليل. إذا ما عنده عزم على ترك المفطر إلا إلى ساعة، هذا مش صوم يا إخوان. ثم الرواية مش ناظرة إلى هالجهة أصلا، الرواية عم بتقول عندكم شيء نأكله نتروى نحن وياكم، ما عندكم شيء ننوي الصيام، بس ننوي صيام حقيقي بحيث إذا صار شيء بعدين ما نكسر الصوم. قد نكسر مو مهم بدعوة داع أو كذا، بس مش ناويينه من الأول. فالرواية ناظرة إلى شيء غير محل كلامنا تماما. بعبارة أوضح، الكلام هنا في دخيلة النية نحن في فرضنا، بينما هنا ما قبل النية كلام أمير المؤمنين ينوي بعد أن لا يكون هنالك شيء. وهذا يجتمع مع أنه يبقى صائما ولو طرع بعد ذلك شيء، هذا خارج عن فرضنا أصلا حينئذ، وهذا واضح في تقدير شيء من التأمل واضح. لذلك الاستدلال بهذه الرواية لم يكن في محله. نعم نحن مع السيد، لسنا بحاجة للاستدلال بهذه الرواية، مع السيد في النتيجة يعني، مش معه في أنه ليس بحاجة، لكن معه في أصل المبنى على القواعد يا أخوان. النية قربة إلى الله موجودة. أنا يا أخي القربة إلى مستويات، إذا في تحدي نساء ما عندي نية القربة، ما عندي نية للصوم المستحب، لكن إذا ما في تحدي نساء يصوم، وأنا أعلم أنه ما في تحدي نساء إلى الغروب فنويت الصيام، وهذا صحيح حتى لو حصل التحدي وبان أنه مخالف لعلمي وقطعي وجزمه بأنه لم يتحدى، بتتعدى منه النية، لأن النية تتبع الاستحضار المعلوم بالذات مش المعلوم بالعرف، ها؟ النية تتبع عزمه وعزمه يتبع علمه وهو يعلم أنه لا يبتلى بالمرأة إلى الغروب، فإذا ابتلي بها قبل الغروب كانت تأثر منه النية الجازمة العزيمة أم لا؟ كانت تأثر، كانت تأثر، لأنه هو كان يعلم أنه لن يبتلى. الآن بعد ما ابتلي بيقول لك باقي له ربع ساعة شو بدي أفسد الصيام، يعني لو قلت له ماشي الحال مثلا، هذا بصير قطع وخطع، بصير محل آخر البحث. جيد، على هذا الأساس اتضح مقصود بالدقة تعبير السيد الحكيم في تعليقته على العروة وفي المستمسك بأن هذه العبادة تختلف عن بقية العبادات بأنها عبادة فاعلية لا فعلية، مش بمعنى المقابلة، هنالك فاعل مع فعل، هنالك هنا فاعل بدون فعل. واتضح أن الصوم أمر وجودها مش أمر عدمي، أبدا مش أمر عدمي، النية أمر وجودي، التروك بالنية مش نفس التروك حتى يكون أمرا عدميا. نعم على مستوى المتعلق مش مع التروك، إيه صحيح، وهذه نتائج مهمة. جيد، بهذا نكون قد أجبنا على السؤال الأول يا إخوان. أما السؤال الثاني، هل الصوم حقيقة واحدة كما يدعي المحقق العراقي؟ وما بيبحثوا عادة عن هذا الشيء، بس مهم نبحث عنه. أم حقائق متعددة بحسب التعدد؟ ما هو الميزان في تعدد الحقائق ووحدتها؟ بحث مهم للغاية، ولم أجد من بحثه، لذلك لا بد من بحثه. يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.